بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الخامس، خامس شيخنا، الدليل الخامس هو الإجماع المركب، ومحصل هذا الدليل هو أن إطلاقات أدلة الهبة والإجارة قد قامت على صحة المعاطاة فيهما، فينتقل منهما إلى البيع بضميمة الإجماع المركب، ويقال بصحة المعاطاة فيه حتى لا يلزم خرق الإجماع، يعني يقال بإفادة المعاطاة للملكية فيه حتى لا يترتب على ذلك خرق الإجماع. وتفصيل هذا الدليل هو أنه في كل مورد من موارد الإجماع المركب لا بد أن يوجد عندنا قولان على أقل تقدير في المسألة، وبمقتضى الالتزام بالقولين في المسألة ينفى وجود قول ثالث بالالتزام، ينفى وجود قول ثالث بالالتزام. فمثلا عندما نبني على وجوب، على أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة إما هي واجبة وإما هي محرمة على القولين في المسألة، فحينئذ وجود هذين القولين في المسألة يقتضي بالملازمة نفي وجود قول ثالث، وهو ماذا؟ وهو كراهة صلاة الجمعة مثلا، كراهة صلاة الجمعة، وهذا القول الثالث منفي بالإجماع المركب. فإننا إذا ضممنا القول الثاني إلى القول الأول وركبناهما معا يحصل من تركيب هذين القولين ماذا؟ نفي للقول الثالث. فالإجماع المركب دليل على نفي القول الثالث في المسألة، ولو تم القول بخلاف القولين لكان ذلك خرقا للإجماع المركب، وهو ممنوع عندهم، بل أن بعضهم قد ألف رسائل في إثبات حرمة خرق الإجماع المركب، وتطبيق ذلك على المقام هو أن عندنا قولين في مسألة إفادة المعاطاة للملك والإباحة. القول الأول أن المعاطاة تفيد الإباحة، ومن قال بهذا القول التزم به في جميع الموارد في الهبة والإجارة والبيع، وقول آخر بإفادة المعاطاة للملك، ومن التزم به أيضا التزم به في جميع الموارد. وعلى ذلك فإن هذين القولين ينفيان وجود قول ثالث بالالتزام، وهو ماذا؟ وهو التفصيل بين البيع وبين الهبة والإجارة، بأن يقال بأن المعاطاة في الهبة والإجارة تفيد الملك، ولكنها في البيع تفيد الإباحة، أو العكس، بأن يقال إن المعاطاة في البيع تفيد الملك، ولكنها في الهبة والإجارة تفيد ماذا؟ تفيد الإباحة. هذا القول الثالث، وهو القول بالتفصيل، منفي بالإجماع المركب على أن المعاطاة إما أن تفيد الإباحة في جميع الموارد، وإما أن تفيد الملك في جميع الموارد. فوجود هذين القولين ينفيان وجود قول ثالث ماذا؟ بالتفصيل. فإحداث القول الثالث يكون خرقا للإجماع المركب. وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نثبت صحة، لتمامية هذا الاستدلال نستطيع أن نثبت بأن المعاطاة في الهبة والإجارة تفيد الملك من خلال التمسك بإطلاقات أدلتهما، فإذا أفادت الملك بمقتضى الإطلاقات فلا بد أن نلتزم بإفادة الملك أن في البيع أيضا، وهو محل الكلام. لماذا؟ لأنه لو لم نلتزم بذلك في البيع أيضا للزم من ذلك إحداث قول ثالث، وهو خرق للإجماع المركب. صار معلوما؟ إذن فتمامية الاستدلال بهذا الدليل تتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول هو إثبات الإطلاق لأدلة الهبة والإجارة. يعني بعبارة أخرى، إثبات أن أدلة الهبة والإجارة تعم الإجارة المعاطاتية وتعم الهبة المعاطاتية، وكما أن الهبة القولية العقدية اللفظية لازمة، كذلك الكلام في الهبة المعاطاتية. فإما أن نستفيد ذلك من نص أدلة الهبة والإجارة، وإما أن نستفيد ذلك من الإطلاق، ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد سلك طريق التمسك بالإطلاق. فلنلاحظ الأدلة. فمن إطلاقات أدلة الهبة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله. فهي لازمة، كانت بإنشاء لفظيا أم كانت بمعاطاة. وقال محل الشاهد: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. فبمقتضى الإطلاق في هذه الرواية يستفاد أن الهبة صحيحة ونافذة، كانت بلفظ أم كانت بمعاطاة، بمقتضى الإطلاق في الرواية. وإذا كانت لذي رحم فإنها تكون ماذا؟ لازمة لا يمكن الرجوع فيها ولو كانت معاطاتية بمقتضى الإطلاق. ومن إطلاقات أدلة الإجارة صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل. هو يتكارى واضح يستأجر من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل. قال عليه السلام: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه. إلى الوقت الذي تكارى إليه، وبمقتضى ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام ينعقد ماذا؟ إطلاق لجوابه. فحينئذ كانت الإجارة بعقد لفظي أم كانت الإجارة معاطاتية فإنها تكون ماذا؟ لازمة وصحيحة ونافذة. إذن نحن عندما نرجع إلى إطلاقات أدلة الهبة وإلى إطلاقات أدلة الإجارة، فإننا نصل إلى أن هذه الإطلاقات تعم المعاطات أيضا. فإذا صحت المعاطات فيهما وكانت لازمة ومفيدة للزوم، فإنها في البيع أيضا ماذا؟ لابد أن تكون لازمة، وإلا لزم خرق الإجماع المركب. ولكن هذا الأمر استشكل عليه السيد اليزدي على الله مقام في حاشيته، وتبعه تلميذه المحقق الشهيدي، فأضاف إلى إشكال أستاذه إشكالين، فمجموع الإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول الذي أفاده السيد اليزدي على الله مقامه هو أن هذا تطويل للمسافة. لماذا؟ لأنه إن كان يصح التمسك بإطلاقات أدلة الهبة والإجارة بضميمة الإجماع المركب، فإنه يصح التمسك بإطلاقات البيع مباشرة. فالتمسك بإطلاقات أدلة الهبة والإجارة وضم الإجماع المركب إليهما ثم الانتقال إلى البيع ما هو إلا تطويل للمسافة. فبكان بإمكان الشيخ الأعظم أن يتمسك بإطلاقات البيع بشكل مباشر. هذا أولا. إشكال الثاني هو: لو فرضنا صحة التمسك بإطلاقات أدلة الهبة والإجارة، فإن الإشكالات الواردة على التمسك بإطلاقات أدلة البيع نفسها واردة على إطلاقات أدلة الهبة والإجارة. فكما أن تلك الإشكالات منعتنا من التمسك بإطلاقات أدلة البيع، فهي نفسها تمنعنا من التمسك بإطلاقات أدلة الهبة والإجارة. الإشكال الثالث هو أن الشيخ الأعظم نفسه كما حكي عنه، كما يقول الشيخ الشهيدي، كما حكي عنه قد التزم بعدم وجود الإطلاق في أدلة الهبة والإجارة. وإذا كان لم يحرز الإطلاق في أدلة الهبة والإجارة فلا يفيد حينئذ ضم الإجماع المركب
إليهما، لأنه لا ينتهي إلى نتيجة. ولكن هذه الإيرادات الثلاثة بتمامها قابلة للدفع عن الشيخ. أما الإيراد الأول الذي أفاده السيد اليزدي وهو تطويل المسافة، فجوابه أن أدلة أن إطلاقات أدلة الهبة تختلف عن إطلاقات أدلة البيع. وبعبارة أداق، إن أدلة الهبة تختلف عن أدلة البيع، إذ أن أدلة البيع لها ظهور في الإطلاق، لها ظهور في الإطلاق، بينما أدلة الهبة، أدلة الهبة إن لم تكن نصا في الإطلاق فهي كالنص فيه، فهي كالنص فيه. بعبارة أخرى، أن أدلة الهبة، أن شمول أدلة الهبة للهبة المعاطاتية إن لم تكن بالنص فهي بمثابة النص. والأقرأ لكم واحدة من تلك الأدلة، وهي موثقة سماعة. قال: سألته عليه السلام، رواية مضمرة، مضمرات سماعة لا بأس بها، لا إشكال فيها. سألته عليه السلام عن رجل أعطى أمه عطية، أعطى هو نص أو كالنص في كون الهبة ماذا؟ معاطاتية. ولنا قرينة أخرى في الرواية الآن أذكرها، عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها، قبضت ما قبلت، قبضت. هذه قرينة أخرى على أن الهبة ماذا؟ معاطاتية. فإن الراوي لم يذكر قيد القبول فيها مع أنها عقد، وإنما اكتفى بذكر القبض أنها قبضت، فهو قبول فعلي وليس قبولا لفظي. فماتت وكانت وقد كانت قبضت الذي أعطاها، وبانت منه، بانت منه يعني ما أعطى انفصل منه وصار بيد الأم. قال: هو والورثة فيه سواء. إذن صارت الهبة لازمة أو غير لازمة؟ صارت الهبة لازمة، والرواية نص في ذلك. فقول السيد اليزدي قدس الله نفسه بأن التمسك بإطلاقات الهبة تطويل للمسافة ليس تطويلا للمسافة. لما؟ لأن إطلاقات أدلة البيع إنما هي بالظهور، بينما إطلاقات أدلة المعاطات، أدلة الهبة، هي إن لم تكن بالنص فهي كالنص. يعني بعبارة أخرى، هي أقوى ظهورا من ماذا؟ من إطلاقات أدلة البيع. فتقديمها في الاستدلال على إطلاقات البيع لا يكون من تطويل المسافة، إذ أنهما ليسا في رتبة واحدة من حيث قوة الظهور. صار واضحا. وأما الإيراد الثاني الذي أورده المحقق الشهيدي على الله مقامه، وهو أن الإيرادات المتجهة على إطلاقات أدلة البيع نفسها متجهة على إطلاقات أدلة الهبة والإجارة، فكما لم يصح التمسك بتلك لا يصح التمسك بهذا أيضا. فجوابه: كلا، بل بينهما فرق، لأن التمسك بإطلاقات أدلة البيع كما مر علينا سابقا يتوقف على ماذا؟ يتوقف إما على استظهار أن الحلية حلية وضعية بمعنى النفوذ والصحة، وإما على ضميمة الملازمة، وإما على ضميمة الملازمة. وقلنا بأن الملازمة إن كانت شرعية لا تتم، إن كانت عقلية لا تتم، إن كانت عرفية يمكن الاستفادة منها. فإذا إطلاقات أدلة البيع لو أردنا التمسك بها يرد عليها الإشكال من عدة جهات، بينما هذا الإشكال لا يرد على إطلاقات ماذا؟ أدلة الإجارة والهبة. لماذا؟ لأنها نص في اللزوم الوضعي، نص في اللزوم الوضعي. أما موثقة سماعة فقد مرت علينا للتو وقد اتضح الأمر فيها، هي نص في ذلك، نص في لزوم الهبة بالمعاطاة، فلا نحتاج إلى ضم الملازمة، ولا نحتاج إلى ماذا؟ أن نقول بأنها غير صريحة في الحلية الوضعية أو في اللزوم الوضعي، بل يوجد قرينة داخلية كما قلنا ذلك في آية الحل تمنع من الحمل على الحكم الوضعي، لا يقال فيها ذلك. كذلك أيضا صحيحة علي بن يقطين التي قرأناها، إذ مر عليكم كما قرأنا قبل قليل الكراء لازم له، هذا حديث عن حكم وضعي عن اللزوم الوضعي، الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه. فدعوى أن الإيرادات الواردة على إطلاقات أدلة البيع نفسها غير تامة. وأما الإيراد الثالث وهو أن الشيخ نفسه قد التزم بعدم تمامية الإطلاق، فإننا رغم التتبع الكثير لم نعثر على هذا في شيء من مؤلفات الشيخ قدس الله نفسه، أنه شكك في تمامية الإطلاق. ولكن على فرض تمامية هذه الدعوة، طبعا مضافا إلى أننا لم نعثر على شيء من ذلك، فإن تلميذ الشيخ قدس الله نفسه وهو المحقق الرشدي على الله مقامه في كتاب الإجارة قد حكى عن أستاذه الشيخ قدس الله نفسه بأنه قد صحح المعاطاة تمسكا بإطلاقات أدلة الإجارة، قد صحح المعاطاة في الإجارة تمسكا بإطلاقات أدلة الإجارة، وهذا ما حكاه عنه تلميذه رضوان الله تعالى عليه. كيفما كان على فرض تمامية الحكاية، فإنه لا مانع أن يكون للشيخ نظر في أحد كتبه قد تغير في كتابه هذا، فكان يمنع من انعقاد الإطلاق هناك، ولكنه ها هنا بنى على تمامية انعقاده، لا مانع من ذلك. وبالتالي هو أن يضم الإجماع المركب حينئذ إلى إطلاقات أدلة الهبة والإجارة، وينتهي إلى النتيجة التي أراد الوصول إليها، وهي أن البيع المعاطاة يفيد الملك، لا مانع من ذلك. يعني بعبارة أخرى، إن كلام الشيخ في بعض كتبه لا يكون في مثل هذا المورد قرين على الخدشة في مطلوبه في هذا المورد لاحتمال تغير النظر، هذا لا مانع منه. فإذا الأمر الأول بحسب الظاهر تام لا كلام فيه. الأمر الثاني هو إحراز عدم وجود قائل بالفصل. يعني ماذا؟ يعني إحراز أن الأقوال في المسألة تنحصر في قولين، قول بإفادة المعاطاة للإباحة في جميع الموارد الثلاثة، وقول بإفادتها للملك في جميع الموارد الثلاثة، ولا يوجد قائل بالتفصيل. حينئذ لنا أن ننفي القول بالتفصيل بالإجماع مركب، فلا بد أن نحرز عدم وجود قائل بالتفصيل، إلا أن هذا الأمر قد استشكل فيه السيد المروج أعلى الله مقامه في هدى الطالب، فقال في الصفحة 419، قال إنه لا معنى لدعوى الإجماع في المقام مع وجود القول بالفاصل، وهو ذهاب مشهور القدماء إلى الإباحة. ولكن هذا الإشكال من السيد المروج قدس الله نفسه لا نفهم له وجها، بل هو في غاية الغرابة. لماذا؟ لأن الذي يخدش في الإجماع المركب إنما هو وجود قول، ماذا؟ وجود قول بالفصل. بل والحال أن قول المشهور بالإباحة ليس قولا بالفصل، ليس قولا بالفصل. قول المشهور بأن المعاطاة البيعية تفيد الإباحة ليس قولا بالفصل. لماذا؟ لأنهم يلتزمون أيضا بأن المعاطاة في موارد الهبة والإجارة تفيد الإباحة، وإنما يكون ذلك منهم قولا بالفصل لو كانوا يقولون بأن المعاطاة في الهبة والإجارة تفيد اللزوم، بينما هي في تفيد الملك، بينما هي في البيع تفيد الإباحة، حينئذ يكون قولا بالفصل. والحال أنهم لا يفصلون في الأمر. فتمسك السيد المروج بأن المشهور يذهبون إلى الإباحة فهذا قول بالفصل فلا يتم الإجماع، هذا في غاية الغرابة، في غاية الغرابة. وعلى أي حال أنا لا أفهم له وجها، أنا لا أفهم له وجها. ولكن مع ذلك بلي، فإلى ها هنا نحن لا نعرف قائلا بالفصل، لا نعرف قائلا بالفصل، بل يوجد لدينا قولان فقط في المسألة، إما قول بإفادة البيع بإفادة المعاطاة للإباحة، وإما قول بإفادة المعاطاة للملك، ولا يوجد قول بالتفصيل. إلا أنه مع ذلك لا يمكن التمسك بهذا الدليل. لماذا؟ لثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، وهو إشكال الإشكال الأول، هو أن الإجماع المركب إنما يكون حجتان، وهذا فليكن على ذكر منكم لأنه سيال، إذا كان إجماعا على القدر المشترك، يعني إذا كان إجماعا على اللازم، إذا كان إجماعا على القول الثالث الذي نريد ماذا؟ أن ننفيه، يعني إذا كان إجماعا على نفيه، وهذا يتوقف على وجود القول بعدم الفصل، يتوقف على وجود القول بعدم الفصل. والحال أن الإجماعات المركبة لا يوجد فيها قول بعدم الفصل، وإنما الذي يوجد فيها هو ماذا؟ هو عدم قول بالفصل. وفرق بين القول بعدم الفصل وبين ماذا؟ عدم القول بالفصل. لماذا؟ لأن عدم القول بالفصل هو ما يعبر عنه بالإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي لا يمكن أن يكون كاشفا عن شيء لأنه مجرد سكوت، والسكوت لا كاشفية له، صار معلوما. وهذا إشكال سيال في أكثر موارد دعاوى الإجماع المركب إن لم يكن في كلها. فنحن إذن في كل مورد نريد أن نستند فيه إلى الإجماع المركب لا بد من إحراز أن معقد الإجماع المركب هو ماذا؟ هو القدر المشترك بين القولين، أي اللازم، أي ماذا؟ أي القول بعدم الفاصل، والحال أن هذا غير متوفر في مثل مسألتنا، إذ الموجود في مسألتنا إنما هو عدم قول بالفصل، لا قول بعدم الفصل. فإن القائلين بالإباحة في هذه الموارد الثلاثة إنما هم لم يقولوا بالتفصيل، لا أنهم قائلون بعدم التفصيل، وهكذا هو بالنسبة إلى القول الثاني. فهذا إشكال أول. الإشكال الثاني هو أن الإجماع المركب لا يختلف عن الإجماع البسيط في ملاك الحجية، فكما أن ملاك حجية الإجماع البسيط هي الكاشفية عن رأي المعصوم، كذلك أيضا ملاك حجية الإجماع المركب هي ماذا؟ الكاشفية عن رأي المعصوم. وهذه الكاشفية لا يمكن تحققها في المقام، لماذا؟ لكون إجماع المركب هاهنا مدركيا، إذ أن القائلين بإفادة المعاطاة للإباحة لهم مدرك معلوم، والقائلين بإفادة المعاطاة للملكية أيضا لهم مدرك معلوم. فإذا كان هذان، فإذا كانت المدارك لهذين القولين هي مدارك الإجماع المركب، فالإجماع المركب ماذا؟ مدركي. وإن كان للإجماع المركب الذي هو إجماع على القدر المشترك مدرك آخر غير مدارك هذين القولين، فالفرض أن الإجماع المشترك يبتني، أن الإجماع المركب يبتني على وجود قول بعدم الفاصل، والحال أن القول بعدم الفصل ليس بموجود. فعلى كلا التقديرين لا يكون هذا الإجماع ماذا؟ كاشفا عن رأي المعصوم، عن قول المعصوم عفوا، بل حاله هاهنا حال الإجماع البسيط تماما. إشكال الثالث، وهذا أيضا فليكن على ذكر منكم لأنه لا يميز في الكلمات بالنسبة له، وهو أن الإجماع المركب إنما يكون تاما إذا لم يكن معارضا بأحد القولين، يعني إذا لم يكن اللازم الذي هو معقد الإجماع معارضا بأحد القولين في المسألة. نظير ماذا؟ نظير عندما نرجع إلى الأقوال في مسألة صلاة الجمعة، فلو قلنا بأن صلاة الجمعة واجبة، ولو قلنا بأن صلاة الجمعة محرمة، ولو قلنا بأن صلاة الجمعة مستحبة مثلا، فجميع هذه الأقوال لها لازم، وهو ماذا؟ عدم كون صلاة الجمعة مكروهة، عدم كراهة صلاة الجمعة، هذا لازم الأقوال الثلاثة. فجميع الأقوال الثلاثة تتفق على أن صلاة الجمعة ليست بمكروهة، فلو جاء أحد وقال بأن صلاة الجمعة مكروهة لخرق الإجماع المركب. هنا هذا الإجماع المركب لا مانع من الالتزام به بناء على القول بحجية الإجماع المركب. لماذا؟ لأن معقد الإجماع المركب وهو اللازم لا يتنافى مع أقوال المسألة ولا يتعارض معها، ولكنه في مثل المقام ليس كذلك. لماذا؟ لأن اللازم وهو أن إفادة وهو أن المعاطاة تفيد الملك يتعارض مع أحد القولين في المسألة، وهو ماذا؟ وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة. وإذا كان يتعارض مع أحد القولين في المسألة فإن هذا الإجماع لا تكون له قيمة، بل لا ينعقد أصلا. لماذا؟ لوجود المخالف، سيما مع تمامية دعوى الإجماع على أن المعاطاة تفيد الإباحة كما مر علينا في كلام الشيخ قدس الله نفسه. فحينئذ لا ينعقد الإجماع المركب، ولو انعقد لا تكون له كاشفية عن رأي المعصوم عليه السلام. ولعل السيد المروج قدس الله نفسه قد أراد بالمناقشة التي ذكرها هذا الإشكال الثالث، وإن كانت عبارته لا تساعد على ذلك، لا تساعد على ذلك. فتلخص إلى هاهنا بأن الدليل الخامس لا يمكن اعتماده، كما أن الدليل الرابع محل تأمل، ولكن الأدلة الثلاثة كافية لإثبات أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد الملك. قال قدس الله نفسه الزكية: بسم الله الرحمن الرحيم. هو سطران، بل سطر ونصف. هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما، ولعله، شوفوا هذا التعبير من الشيخ وهو ببعض إطلاقاتهما، هذا التعبير هو ما يكون ردا على السيد اليزدي حينما ساوى بين إطلاقات البيع وإطلاقات الهبة والإجارة، وقال بأن التمسك بهذه تطويل للمسافة. فإن الشيخ عندما قال ببعض الإطلاقات يريد أن يقول بأن التمسك ليس بكل إطلاقات أدلة البيع والإجارة والهبة، وإنما ببعضها. لماذا ببعضها؟ لأنها أقوى ظهورا من إطلاقات أدلة البيع. هذا جوابه. وإلا خب، لماذا بعض الإطلاقات؟ وتتميمه في البيع ماذا؟ بالإجماع المركب، إذ كل من قال بصحة المعاطاة وإفادتها للملك واللزوم في الإجارة والبيع في الإجارة والهبة قال بها في البيع، ومن لم يقل لم يقل. فالقول بالتفصيل خرق للإجماع المركب، وبما أنه قد قام عندنا الدليل فيهما فإنه ينجر قهرا إلى البيع بالإجماع المركب. واتضح ما فيه، صار معلوما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سيدنا في الثالث لازم وينكو لأنه لازم غير معارض بأحد الأقوال.
نعم.
فإن إذا قلنا بالإباحة وين تعارض في القول الثالث؟
قول الثالث هو القول الثالث
هو أن المعاطات مفيدة للملك، وهذا الذي يريد أن يصل إليه، معاطات البيعية، يعني أن المعاطات البيعية مفيدة للملك بالإجماع المركب.
وهو أحد القولين،
وهو يعارض أحد القولين.
دعوة، إذا قلنا بدعوة الانصراف والاعتماد على ذهن السائل في الإطلاقات الروايات، الإمام لم يفصل اعتمادا على قرينة في ذهن السامع بأنه المنعقد هو اللفظ لا المنعقد هو المعاطى، فهل يفيدك إشكال على هذه الإطلاقات؟
من أين تحرزون أن السائل كانت هذه القرينة موجودة؟ من أين نحرز كثرة الاستعمال؟ من أين نحرزها؟ أول الكلام أصلا،
خصوصا انتكاء أنه على ما قاله الشيخ أولا رد، وإن كان رد عليه، ولكن أنه لم يكن هذا متعامل عند
شنو لم يكن؟
العلماء المعاطات في ذلك الزمن رددنا عليه ولو قبل
ما هو يقول بأن هذا لا ينكر وجوده، وإنما يرجعه إلى عدم المبالاة، فمعنى ذلك أن الشائع ليس هو ذلك، يعني ليس عدم المعاطاة